إذاعة الشرق من باريس روجيه خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها مع أخبار الجزائر والزيارة التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر، وتعد هذه الزيارة زيارة عمل وأخوة ولتعزيز العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، وكذلك مواصلة التنسيق والتشاور حول أهم القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية، تعرف العلاقات الجزائرية المصرية ديناميكية تتجلى بشكل كبير في تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، والتي كانت آخرها زيارة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان لعمامرة إلى مصر الأسبوع الماضي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، وقبلها الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة إلى القاهرة بصفته ممثلا للرئيس الجزائري لحضور فعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع إدكس 2021. ويعد التنسيق والتشاور من أهم ما يطبع العلاقات بين البلدين، والتي تعد نموذجا للتعاون والتضامن بين البلدان العربية والإفريقية، وهو ما تعكسه الاتصالات المستمرة بين قيادتي البلدين لبحث آخر تطورات الوضع العربي والإقليمي، خاصة ما يتعلق بالأزمة الليبية والقضية الفلسطينية، والتحضير لإنجاح الدورة 31 للقمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر، والدفع بالعمل العربي المشترك. وفي هذا الإطار تتواصل المشاورات بين الجزائر ومصر حول المسألة الليبية منذ بداية الأزمة لإيجاد حل سياسي ليبي يفضي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وانتخاب قيادة شرعية بما يحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، بعيدا عن التدخلات الخارجية التي أزمت الوضع خاصة مع وجود قوات أجنبية، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. من جهتها أكدت مساعدة وزير خارجية جمهور مصر العربية للمنظمات الإفريقية سهى الجندي على هامش مشاركتها في أعمال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بمدينة وهران بداية شهر ديسمبر الماضي. أكدت أن دور الجزائر في الاتحاد الإفريقي كبير وهام جدا، لأنها تملك رؤية واضحة وجلية. حسب ما قالت، تشهد العلاقات التاريخية الجزائرية المصرية بعمقها العربي وبعدها الإفريقي ارتقاء في السنوات الأخيرة بالمستوى الذي يعكس وزن البلدين في المنطقتين العربية والإفريقية، وفق ما تؤكده ديناميكية المشاورات بين قيادتي البلدين. وفيما يخص الخلاف المصري السوداني من جهة والإثيوبي من جهة أخرى حول سد النهضة، فإن الجزائر قد بدأت في وساطة بين الأطراف الثلاثة لتقريب وجهات النظر بينها وإيجاد حل لهذا النزاع. جدير بالذكر أن أول زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى خارج البلاد بعد اعتلائه سدة الحكم عام 2014 كانت إلى الجزائر، ما يعكس عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين. وأكد الرئيس المصري خلال هذه الزيارة على وجود علاقات وموضوعات استراتيجية مشتركة بين مصر والجزائر، وكذلك قضايا كثيرة تحتاج من الجزائر والمصر العمل سويا كما قال. وعلى صعيد الاقتصادي، تشكل هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، خاصة مع حرص قائدي البلدين على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات التاريخية والسياسية بين الجانبين. ستكون هذه الزيارة التي تدوم يومين فرصة لدفع الاستثمارات بين البلدين، مع إعطاء دفع قوي للتبادلات التجارية التي مفتئت تتزايد خلال السنوات الأخيرة. وتتطلع الجزائر إلى الدفع بعلاقات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي الثنائي من خلال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي يتم التحضير لانعقادها قريبا. نبقى في الجزائر للحديث عن آخر أخبار كورونا، فقد سجلت 2134 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة خلال الساعات الأخيرة، فيما تماثل 1020 مريضا للشفاء حسب ما أفادت به وزارة الصحة الجزائرية. وتم إحصاء 39 مريضا بالعناية المركزة ودائما وفق وزارة الصحة. وأضاف بيان الوزارة أن 10 ولايات لم تسجل بها أي حالة خلال هذه الفترة الماضية، فيما أحصت 13 ولاية من حالة واحدة لتسع حالات في الوقت الذي أحصت فيه 25 ولاية 10 حالات وما فوق. توصي وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي. إلى تونس وأخبار تونس، حيث تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه في غاروا على المنتخب النيجيري في ثمن النهائي بهدف مقابل لا شيء سجله يوسف المساكني. ويلتقي المنتخب التونسي في ربع النهائي منتخب بوركينا فاسو الذي تأهل بركلات الترجيح على حساب منتخب الجابون. اللقاء يقام يوم السبت المقبل. ومن أخبار كورونا في تونس، قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا محجوب العوني إن الانتشار المكثف لمتحور أوميكرون قد يكون من محاسنه تعزيز المناعة الطبيعية ضد كورونا الناتجة عن تلقي التلقيح. وأضاف في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تعزيز مستوى التغطية المناعية يبقى رهين تلقي الجرعة الثالثة من التطعيم، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف يشترط كذلك عدم تسجيل تغيرات جينية تفرز طفرات أكثر خطورة من المتحور الأصلي لأوميكرون. ولفت إلى أن عدد الحالات الخاضعة للإيواء في المستشفيات والمصحات الخاصة خلال الفترة الحالية انخفض بنسبة تناهز 70% بالمقارنة مع العام الماضي، وهو ما اعتبره مؤشرا مطمئنا عن الوضع الوبائي. في المقابل لاحظ أستاذ علوم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت خلال الفترة الحالية 30% من مجموع العينات الخاضعة للتحاليل المخبرية، وخلص إلى أن التفشي الكبير لكورونا وتعدد موجاتها في تونس يشير إلى أن جميع منازل التونسيين تقريبا قد سجلت حالات إصابة بكورونا طيلة فترة انتشار الجائحة التي ظهرت في تونس مطلع شهر مارس من عام 2020. وبيّن في هذا الصدد أن ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية 30% حاليا يهم فقط الحالات التي خضعت للتحاليل، لافتا إلى أن نسبة أخرى كبيرة من المصابين دون أعراض لم تخضع إلى تحاليل التقصي، بما يفيد الانتشار الكبير للمرض حسب تقديره. وبحسب عضو اللجنة العلمية فإن تقليص مستوى المخاطر الناجمة عن الإصابة بكورونا مرتبط أساسا بالإقبال على تلقي الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة التي أثبتت فعاليتها في مواجهة تفشي متحور أوميكرون شديد الانتشار، داعيا في هذا الخصوص إلى الحرص على ارتداء الكمامة وإتمام التلقيح من أجل دعم التوقي من المرض، حسب ما قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس محجوب العوني. إلى المغرب، ونبدأ أيضا مع أخبار كرة القدم، فقد عينت لجنة الحكام التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم البوروندي باسيفيك ندابيها لقيادة مباراة المنتخب المغربي مع نظيره الملوي التي ستقام مساء الغد على أرضية ملعب أحمد أوهيجو بياوندي، وهذا في دور ثمن النهائي من مسابقة كأس أمم إفريقيا. وذكرت الكونفدرالية أن الحكم البوروندي سيكون برفقة التونسي هيثم قيراط المكلف بتقنية حكم الفيديو المساعد. وتأهل المنتخب المغربي في صدارة مجموعته بسبع نقاط بعد فوزه في المقابلة الأولى على منتخب غانا بهدف دون مقابل، وتأكيده في المقابلة الثانية على حساب منتخب جزر القمر بهدفين نظيفين، وتعادله في اللقاء الثالث مع منتخب الجابون، وهو ما منح أسود الأطلس امتياز عدم تغيير مقر إقامتهم والملعب الرئيسي والرسمي للمباراة. أما منتخب ملاوي فقد عبر إلى دور ثمن النهائي بعد احتلاله المرتبة الثالثة في مجموعته. ودائما من أخبار كرة القدم، ذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللاعب المغربي فيصل فجر يخضع حاليا للبروتوكول الصحي المعتمد بعد أن جاءت نتيجته ولمسحة الكشف عن كورونا إيجابية. وأعلنت الجامعة أن جميع لاعبي المنتخب المغربي جاءت مسحتهم سلبية باستثناء اللاعب فيصل فجر. إلى أخبار كورونا، فقد أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم تسجيل 4435 إصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 19 حالة وفاة خلال الساعات الماضية، وزارة الصحة المغربية قالت في نشرتها اليومية لحصيلة كورونا إن 4,115,777 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23,444,393 شخصا مقابل 24,635,926 شخص تلقوا الجرعة الأولى. الحالات الجديدة للإصابات الجديدة في المغرب تتوزع بين الجهات: الرباط سارة القنيطرة 1072 إصابة، الدار البيضاء صاد 796، مراكش أسفي 554، فاس مكناس 583، طنجة تطوان حسيمة 470 إصابة، سوس ماسة 472، بني ملال خنيفرة 132، درعة تفيلالت 40 إصابة، الشرق 122، كلميم ودنون 57 إصابة، في العيون الساقية الحمراء 107 إصابات، والداخل وادي ذهب 30 إصابة. أما الوفيات فتتوزع بين الجهات: الدار البيضاء صاد 10 وفيات، الرباط سارة القنيطرة 5 وفيات، بني ملال خنيفرة وفيتان، طنجة تطوان حسيمة وفاة واحدة، وفاس مكناس وفاة واحدة. بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكورونا في المغرب 11.4%. أفادت وزارة الدفاع في الإمارات هذا الاثنين أنها اعترضت صاروخين باليستيين في أجوائها أطلقهما الحوثيون اليمنيون، بينما يتصاعد التوتر على خلفية الهجوم الدامي وغير المسبوق الذي شنه الحوثيون ضد أبو ظبي قبل أسبوع. وأكدت الوزارة حسب ما نقلت وكالة الأنباء الحكومية أن دفاعها الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه الدولة الخليجية الحليف المهم للولايات المتحدة. ولفتت الوزارة الإماراتية إلى أنه لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي، فيما بينت تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن بالإمكان التأكد من صحتها صواريخ تنطلق باتجاه أجسام في السماء وتدمرها. وأعلن المتحدث باسم الحوثيين عبر تويتر صباح اليوم أنه سيجري الكشف خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل عملية عسكرية في العمق الإماراتي والسعودي. كما قال: وشكل هجوم الأسبوع الماضي صدمة في الإمارات، وكان هذا أول هجوم دام على الأراضي الإماراتية تعلن عنه أبو ظبي ويتبناه الحوثيون. هدد الحوثيون بتنفيذ هجمات أخرى داعين المدنيين في الإمارات إلى الابتعاد عن المنشآت الحيوية. كما ذكر التحالف صباح اليوم أنه دمر منصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية في الشمال، مشيرا إلى أن المنصة استخدمت فجر اليوم لعملية إطلاق لصواريخ باليستية. دانت وزارة الخارجية البحرينية في بيان الهجمات الغادرة، كما قالت، التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويذكر أنه بعيد هجوم الأسبوع الماضي أعلنت الإمارات وقف عملية الطيران لملاك وممارسي وهواة الطائرات من دون طيار بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن ولمدة شهر واحد. واليوم شددت وزارة الدفاع الإماراتية على أنها على هبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات، حسب ما قالت وزارة الدفاع الإماراتية. في لبنان أعلن وزير الخارجية اللبنانية بدء البحث بالورقة الكويتية، وأشار بعد انتهاء جلسة الحكومة إلى أن الورقة ستكون جاهزة قبل يوم السبت، وكشف أن يوم الغد سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي. بالنسبة لأخبار كورونا في لبنان، هناك 865,229 إصابة بالكورونا، وصل عدد الوفيات إلى 9,487 إصابة. قال مصدران أمنيان ودبلوماسي من غرب إفريقيا هذا الاثنين إن جنودا متمردين احتجزوا رئيس بوركينا فاسو في معسكر للجيش بعد إطلاق نار كثيف على منزله مساء أمس في العاصمة. وطوال نهار الأحد نظمت مظاهرات دعم للعسكريين المتمردين، وقطع متظاهرون طرقا عدة في العاصمة إلى أن فرقتهم الشرطة. وأفاد سكان ومصادر عسكرية بسماع إطلاق نار كثيف بدأ منتصف الليل واستمر خلال النهار في عدد من السكنات في وجد الغمو بما في ذلك القاعدة الجوية شمال بوركينا فاسو. تأتي هذه التحركات في السكنات غداة مظاهرات جديدة غاضبة نظمها السكان احتجاجا على عجز السلطات عن مواجهة أعمال العنف التي يقوم بها جهاديون في بوركينا فاسو. ووقعت حوادث يوم السبت الماضي في واغادوغو ومدن أخرى في البلاد بين قوات الأمن ومتظاهرين تحدوا حظر التجمع للاحتجاج على انعدام الأمن. وفي أفغانستان يهدد شبح الجوع 23 مليون أفغاني أي ما يعادل 55% من السكان وفق بيانات للأمم المتحدة التي تشير إلى أنها تحتاج إلى 4 مليارات و400 مليون دولار من الدول المانحة هذه السنة للتعامل مع الأزمة الإنسانية. اضطر هذا الوضع العديد من الأطفال للخروج للشوارع للبيع أو العمل بهدف مساعدة عائلاتهم التي في أغلب الأحيان لم تصرف أجورهم بسبب الأزمة المالية التي تواجهها حكومة طالبان بسبب العزلة الدولية التي تواجهها. من جهة أخرى وفي أول زيارة يجريها ممثلون عن طالبان إلى أوروبا منذ أن عادت الحركة إلى السلطة في شهر آب أوت الماضي سيجتمعون مع ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي والنرويج. ويترأس وفد طالبان وزير خارجية حكومة الحركة أمير خان متقي. تجري المحادثات المغلقة بتسهيل من النرويج في فندق سوريا موريا الواقع على تلة تغطيها الثلوج خارج أوسلو. ويتوقع أن تتركز المحادثات على وضع حقوق الإنسان التي تدهور بدرجة كبيرة منذ الصيف الماضي عندما عادت الحركة إلى السلطة بعد 20 عاما على الإطاحة بها وتوقفت المساعدات الدولية ما فاقم معاناة ملايين السكان الذين كانوا في الأساس يعانون من الجوع بعد موجات جفاف متتالية. وعودة في نهاية هذه النشرة إلى أخبار كرة القدم. فقد عبر رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء عن سعادته الكبيرة بفوز نسور قرطاج على نيجيريا بهدف مقابل الشيء في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون. وقال عبر حسابه على فيسبوك: الحمد لله كم كانت سعادتنا كبيرة بانتصار منتخبنا الوطني، عزيمة أبنائه الذين قاتلوا طوال المباراة وإصرار الجميع على تشريف الراية الوطنية صنع نجاح تونس في هذا المحفل الرياضي الكبير. وتابع: منذ اليوم سنطوي صفحة مقابلة نيجيريا لينطلق الجميع بالعمل بجدية وثقة في النفس ورغبة جامحة في مواصلة المشوار ومواصلة فرحة تونس. مبروك لتونس، تونس تجمعنا وتوحدنا، تونس تعيش. وكان الجريء قد شارك نسور قرطاج فرحتهم في حجرات الملابس حيث كان أول المهنئين لهم بالفوز على نيجيريا. مبروك لتونس في هذا التأهل. سوف نعود ونتحدث بالتفصيل عن هذه المباراة مع ضيف البرنامج عند 6:30 في نشرتنا الرياضية. نستضيف مساء هذا اليوم اللاعب التونسي السابق ومدرب حاليا نادي باريس سبور كولتور في باريس معز النصري. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولريمونجوان على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات أتمنى لكم برفقتنا، إلى اللقاء.